قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في تبويبه على صحيح مسلم في كتاب الإيمان: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكاؤه شفقة عليهم. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبان بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في أبواب الإيمان بيان خوف الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، وهو الرؤوف الرحيم بهم. يهتم لأمرهم ويرفع يديه إلى خالقهم، يشفع فيهم حتى لا تصيبهم ما يصيب الأمم السابقة. فعندما تلا صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقرأ قوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع يديه وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة بهذه الأمة ورحمة بهم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد. قال: وربك أعلم، أعلم بحاله وأعلم بما يريد وأعلم بدعائه وأعلم بأمته. قال: فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ذلك الرضا إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشفع في كل موحد من أمته، وإنه سيدخل الجنة كل موحد وإن دخل النار، فيكون مآله إلى الجنة. وليس ذلك الرضا بإطلاق، يرضيه في أمته أمة الإجابة ولا نسوءك فيهم، ليس ذلك على إطلاقه، وإنما هذا الرضا وعدم الإساءة في الموحدين. وأما من خالف وحاد فإنهم يذادون عن حوضه ويقال له لا تدري ماذا عملوا بعدك. وأما أهل التوحيد من سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ارتكب من المعاصي، فهذا رجل أمره إلى الله، إن شاء غفر له ودخل، وإن شاء عذبه فشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجه. وهذا هو الرضا الذي سيرضيه الله سبحانه وتعالى بأن يشفع لأمته، يشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه عدم الإساءة. وأما من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يدخل ضمن ذلك. وإنما هذا مقيد بالموحدين وليس الحديث على إطلاقه. ننبه على بعض الكلام في الشرح. عندك شرح؟ الشرح معك؟ يقول اقرأ. قال قوله حدثني،
قوله حدثني يونس بن عبد الله الصدفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عاصي ولا عاصي؟
عندي العاصي. نعم.
عاصي صلحها بالعاص. أكمل.
هذا الإسناد كله بصريون.
هذا خطأ، كله مصريون ليس بصريون وإنما مصريون. يكفي. هذا ما عرفت اسمه. ها؟ العاص. ما هو العاصي؟ العاص. عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص. بدون ياء. والإسناد مكتوب بصريون وهو خطأ، مصريون. نعم.
باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان من مات على الكفر بأنه في النار لا تنفعه قرابة، ولو كان أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات على الكفر فهو في النار. ولا شك أننا نشهد لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار ولا نبالي، كما أننا نشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولا نبالي. وأما بعد هذا فلا نقطع لأحد بجنة ولا نار من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على العاصي. وأما من مات على الكفر فهذا لا تنفعه شفاعة، ولا تنفعه قرابة، ولهذا لما سئل لما سأل ذلك الرجل أين أبي وأبوه قد مات في الجاهلية، فقال له في النار. فلما قف كأنه حزن على أبيه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم له في النار، وهذا هو الحكم لأن أباه قد بات في الجاهلية. وأما قوله أنهم من أصحاب الفترة فقد كانوا على دين إبراهيم وليست هناك فترة، لهذا قال له إن أبي وأباك في النار. فمن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار فهذا حكم قاطع، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك. فلا يجوز لمتعالم أو لمتبع طريقة أن يلوي عنق هذا الحديث وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يأتي متنطع ويقول لا ينبغي لنا، فقد أحيى الله سبحانه وتعالى له أبويه وآمن به. اللهم يحيي الموتى إلا عند نفخ الصور وخروجهم من القبور كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، والله على كل شيء قدير. لكن ما يصح في ذلك دليل، وإنما هذا ورده السيوطي وزعم ذلك الزعم بحديث موضوع ولا يصح. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وكذلك أخبر بأنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يدعو لأمه فنهاه، وطلب منه أن يأذن له بزيارتها فأذن له. ولهذا يجوز زيارة قبور الكفار للاعتبار، فزار قبر أمه صلى الله عليه وسلم وبكى وأبكى. وما أذن له أن يدعو لها، فهذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار قلنا به ولا نبالي، لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى أن نتبع الرسول، ما نتبع أحد ولا الأفكار، فهذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أبي لهب وزوجته بأنهما في النار. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الثلة الذين شهد لهم بالجنة إلى عشرة، وشهد لثابت بن قيس بن شماس وشهد لعكاشة بن محصن عندما قال ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم، وقام الآخر قال ادعو الله أن أكون وقال سبقك بها عكاشة. فكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة ولا نبالي، وكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نشهد له بالنار ولا نبالي، لأن كلامه وحي ليس من عند نفسه، إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من عندي عندما يقول إن أبي وأباك في النار ليس من عند نفسه، وإنما هذا وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى له. وأما من قام يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب فهذا لا يجوز، وإنما ينبغي أن ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر كلامه واقتفاء أثره والقيام بما قام ونقول بما يقول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول إن هو إلا وحي يوحى، فكل كلامه وحي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
شيخ عفان من هنا؟
ابن مسلم الصفار وثابت بن أسلم البناني. نعم.
باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أنبان بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رغمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف ولا منافع عندك
ولا مناف، يا بني عبد منافع منافع
يا بني عبد منافع يا بني عبد منافع إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربو أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. قال وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قال: وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال: يا صباحاه، بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، عندما قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فامتثل لهذا الأمر. وأنذر عشيرته، خص وعم، وهكذا ينبغي على كل مؤمن أن يمتثل أوامر الله، وأن يكون منهجه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الامتثال الذي عم به الخير، وعلم ممن دعاهم أنهم لم يأثروا عليه كذبا، بل كانوا يسمونه بالصادق الأمين، فاختبر صدقه عندهم، فما كذبوا، وإنما بيّنوا الحق على ما كان يعرفونه قبل أن يناصبوا له العداء. والنفوس قد تبغض الشخص فتنصب له العدا، ولهذا أصل من أصول هذا الدين لا تكون الموالاة إلا على الدين، ولا يكون البغض إلا فيه، بخلاف السفهاء إنما تكون موالاتهم على الأحزاب التي ينطوون تحتها، ويعادون من نفر من ذلك الحزب. قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه التحزبات: ليس لنا حزب نتبعه، إلا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الحزب الناجي، والفرقة الناجية، والجماعة الناجية، وهي المنصورة. فامتثل أمر ربه لبيان الحق، فهم يعرفوه، لأنهم يعرفوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وما نفروا إلا بإخلاص العبادة له وترك أصنامهم. فلهذا أنذرهم خصوصا: يا بني فلان، يا بني فلان، إلى أن وصل إلى ابنته فاطمة، في بيان أنه لا يغني أحد عن أحد، لا تغني الأنساب ولا تغني القرابات، إنما ينفع العمل، ينفع الالتزام، ينفع السير على الصراط المستقيم. وأما من خالف فلا ينفع. بخلاف الأمور الدنيوية، ولهذا قال: سليني بما شئت، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، لما قال يا فاطمة بنت رسول الله سليم، يعني من الأمور الدنيوية. وأما الأخروية فلا أغني عنك من الله شيئا. كذلك لا ينفع قرب أحد منهم أو متعلق بنسبه. وهذا فيه عظم، عظة وعبرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحد. إذا كان أفضل الخلق لا ينفع أحد، فمن دونه من باب أولى. وهذه الأحاديث فيها دلالة أن من لم يوحد الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار وهالك ولا بد. ولهذا جمعهم وقام ذلك الهالك أبو لهب، قال تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ عندما قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ والتب يعني خبت وخسرت، وهي الخيبة والخسران. فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، زاد الأعمش بقد وقد تب، هذه زيادة ما قرأها إلا الأعمش. والقراءة المشهورة بدون قد. وأما قوله يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، وهو الوصل، رحما سأصلها ولا يكون فيها قطع. ولهذا من الوصل النصيحة والقيام على شؤونهم بما يصلحهم دنيا وآخرة، وسأجتهد. والبل وهو التطرية بالماء كما جاء في معنى الوصل، بخلاف القطيعة فهي جزء من النار، وهذا من باب المقابلة. وهذه الأحاديث لمن أراد أن يعتبر فليعتبر، ومن أراد أن يعمل فليعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات وبقي ما جاء به من الوحي، ولن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح أوائل هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ومن أتى بعدهم. لا تنفع الخرافات ولا الدجل، ولا ينفع البكاء والتباكي، ولا ينفع استمالة الناس بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالاتباع ليس بالهرطقات. والله أعلم. نعم تفضل. نعم
ذكر في كلمة الأثر قال عن المراد المراد به من الجد الرادع
ما أدري، لكن إنذار العشير الأقربين على الأقرب فالأقرب، من كان موجود معه، من كان موجودا. أما الذي مات كيف ينذره؟ أما الذي مات كيف ينذر؟ وأما من كان موجودا قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان إلى آخره.
المقصود
طيب
يقول
إذا قال إيش ضرب مثلا قال إيش
مثلا لو أوقف الإنسان على أقاربه فإنه يشمل من الجد الرادع فأنزل من فوقه لا يدخل في الأقارب. وكذلك نقول في صلة الأقارب، الأقارب الذين تجب صلتهم هم الذين يشاركونك في الجد الرادع فما دونه.
ليس الجد الرابع كل من كان يشاركك في أصلك فهو من القرابة، جد الرابع أو تحته أو فوق، لأن أو قد يقول القائل أن الجد الرابع قد يكون من هو موجود الآن، وأما من فوقه قد لا يكون موجودا. جدك وجد جدك وجد جدك قد يكون يعني منهم من هو الموجودين من أعمام أبيك. وعلى كلنا الأقرب هو من أصولك أو ممن تفرعوا منك أو من أصولك، فهو للأقارب. والإنذار إنما يكون للموجود، والإنذار إنما يكون للموجود. والوقف على من أوقف، قد يحدد وقد يطلق عاما. الوقف قد يحدده على فلان وفلان أو أولاد فلان وفلان، وقد يطلقه على أولادي أو على أقاربي، إنما يقصد على أقاربي الذين تفرعوا منه، وهذا هو المعروف.
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. قال إمام مسلم رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم وفي ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حاول وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث في بيان شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي في شفاعة من كان يحوطه ويرعاه وينافح عنه ويكافح. ولهذا حاول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل جهد أتى محاولة جادة في هداية عمه أبي طالب، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا مكتوب في الأمر الأول. بأنه لا يهتدي، ولهذا شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم فنفعته تلك المواقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع في ضحضاح من النار، والضحضاح هو الماء الذي لا يجاوز الكعب يغلي منه دماغه. ولقائل أن يقول: إذا كانت تلك الشفاعة فماذا نقول في قوله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ هل هذه الشفاعة مستثناة من هذه الآية، أو الآية تبقى على هيبتها وعلى حكمها؟ نقول تبقى، وليست تلك الشفاعة مستثناة، وإنما هذه الآية في خروجه من النار إلى الجنة، تلك الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني خروجهم من النار إلى الجنة، وأما بقاؤهم في النار فما تنفعهم شفاعة على أن يخرجوا وهم باقين في النار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شفع في عمه ما أخرجه من النار، وإنما باقي في النار لكن خفف عنه. فهذه الآية باقية، وهي في ترك العذاب، الشفاعة في ترك العذاب وإخراجه منه. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن خص الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الخاصية، فشفع فيه ما يخرج من العذاب وإنما يبقى في العذاب. ولا شك أن ذلك العذاب الذي وضع فيه أكبر ضحضاح من النار، يعني الماء القليل الذي لم يبلغ أو يجاوز الكعب يغلي منه دماغه، نسأل الله السلامة. وهذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معه، لكنه ما نفعه ذلك، فلا تنفع قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ينفع العمل. وهذه الشفاعة لم تكن لغير عمي أبو طالب، ليست لأحد، لا من قبله ولا من بعده، حتى أبوه ولا أمه شفع فيه، بل نهي عن ذلك، وإنما تلك الخاصية لتلك الإحاطة وتلك الوقفة التي وقفها معه، وتلك المحاولات الجادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن. قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن كانوا قرناء السوء يحوطونه حتى عند موته، فمات على تلك الملة التي عاش عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يصلح القلوب والأحوال. الله أعلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كيف؟
صلى الله عليه وسلم
لما قالت عن لولا
أنا كانت
الماء أو كذا.
نعم.
يقول لولا. لولا شفاعة.
لولا شفاعة.
لولا شفاعة. لولا شفاعة عند الله سبحانه وتعالى لما أخرج إلى ذلك المكان قليل الحرارة وهو الضحضاح.
شيخ العثيمين رحمه الله يقول أنه حديث الذي مثل لولا أنا لكان يقول يدل على جواز إضافة لولا إذا كان السبب حقيقي.
إذا كان السبب حقيقي معروف هذا. أي نعم. لأن تلك الإضافة محققة. لأن الله حقق له ذلك. وعرف ذلك بالوحي. نعم. كيف؟ لولا إلى غير المعلوم. لولا لو أني فعلت كذا لكان كذا. هذه من باب الشيطان. هذا تفتح الشيطان. ما بينهما فرق. نعم.